بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بصلة الرحم، وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول أدب مهم وغاية في الأهمية، بل ربما كان هذا الأدب هو لب هذه الآداب المتعلقة بصلة الرحم، ولا يعني ذلك عدم أهمية بقية الآداب التي ذكرناها، ولكن هذا الأدب فيه في الحقيقة الحب الحقيقي للرحم، ألا وهو النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا الأدب هو من أعظم صور صلة الرحم. أصلا هذا الأصل هو، وهذا الأدب هو حق من حقوق المسلم بوجه عام، ولا شك أن أولى الناس بهذا الحق وبهذا الخير هم ذو قرابة وذو الرحم. والله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنصح للأرحام، توجيههم، إرشادهم إلى الخير، نهيهم عن الشر وعن المنكر، هذه من أعظم المسؤوليات، وهي من الأمور التي تدل على صدق الإنسان مع أرحامه. فكيف يرتضي الإنسان أن يرى رحمه على انحراف أو على ضلالة، ولا يقدم لهم نصحا، ولا يقدم لهم توجيها، ولا يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه من إنكار المنكر عليهم. ولكن هذا الأدب لابد أن يحفه شيء من الحكمة، لأن فساد هذا النصح وعدم إيقاع هذا التوجيه الذي يكون على إنكار المنكر في موضعه الصحيح، سيترتب على ذلك عدة مفاسد. يترتب عليه النفور والقطيعة التي تكون بين الأرحام، والأمر الثاني أنه ربما يزداد إصرارا على المنكر. لذلك لابد أن يعالج هذا الأمر، أن يعالج الخطأ بشيء من الحكمة، وهذه الحكمة في الأصل أنها لا تنفك عن جميع الأمور التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن العناية بذلك فيما يتعلق بالرحم أولى وأحرى. خصوصا إن لم يكونوا هؤلاء الأرحام إن لم يكونوا هؤلاء الأرحام ذو ذرابة في الكلام أو حسن خلق في التعامل، فربما يلقى منهم الأذى، وربما يلقى منهم العداوة، وربما يؤلب عليه بقية الأرحام. فلا بد أن يكون حكيما في كلماته، حكيما في أفعاله، مخلصا لله في النصيحة، لأن الناصح لا بد أن يكون مريدا للنصح والخير، كما قال تعالى ذاكرا قول صالح عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نعم، فقول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإنسان يسعى إلى طلب إرادة الإصلاح. الله جل وعلا ذكر شأن الحكمين، قال تعالى: ويدخل في ذلك أيضا الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن فالمسألة لابد أن تعالج بشيء من الحكمة، وكذلك أيضا عدم التهاون في النصح والتوجيه والنهي عن المنكر. كذلك أيضا من جملة الأداب كف الأذى عنهم، فهم أولى الناس بأن يكف الأذى عنهم. وكف الأذى عن الناس عموما هو من الواجبات التي على المسلم، لكن ينبغي أن لا يؤذي أقاربه بقول أو بفعل أو بمشاعر بكل صورة من الصور، فهم أولى وأحرى أن لا يقع عليهم الأذى. كذلك أيضا من جملة الآداب المهمة أن يدخل الفرحة عليهم بكل وجه ممكن، كالزيارة خصوصا في الأعياد المناسبات، وعدم قطع الزيارة عنهم مهما كانت الأسباب. فينبغي للمرء أن يتعهد قريبه بالزيارة، بالهدية، بالاتصال، بالكتابة، ببعث السلام إليهم، فإن ذلك يقوي العلاقة ويزيد المحبة، ويذكر القارب بعضهم ببعض من حين إلى آخر، خصوصا إذا اقتضى ذلك في المناسبات وفي الأفراح، فإن ذلك مما يحبب القلوب ويدخل الفرح والسرور عليهم. هذا ما تيسر أن نذكره من آداب تتعلق بصلاة الرحم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول: جدي رحمه الله وهب نخل لمسجد، يقول يعني يقول تجنى ثمار النخل في كل سنة وريعها يعود للمسجد، فيقول قبل فترة أصحاب المسجد قالوا أعطونا مبلغ ونحن سنعمل له صدقة جارية، حيث أن النخل لا تعود بفائدة في الوقت الحالي، يقول ما الحكم الشرعي والنصيحة في هذا الأمر؟ نعم، عيد فضل شيخ السؤال مرة أخرى، يقول جدي وهب نخل لمسجد، ويقول يؤخذ ثمر النخل في كل سنة وريع بعد بيع هذا الثمر ريعه يعود للمسجد، فيقول بعد قبل فترة أصحاب المسجد قالوا أعطونا مبلغ ونحن سنعمل له صدقة جارية للجد، حيث أن النخل لا تعود بفائدة في الوقت الحالي، فيقول ما الحكم الشرعي في هذا الأمر وما النصيحة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الحقيقة هذه المسألة متعلقة بالوقف، فإذا كان هذا الوقف متعلق ببستان أو مزرعة وجعل ريع هذه النخلة للفقراء وللمساكين، فإن هذه النخلة تبقى والريع يبقى، لأن هذه من أنواع الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان في حياته وتنفعه في بعد مماته، فهذه من جملة الصدقات الجارية. وإذا كان هذا الوقف ساريا ويحقق نفعا ومصلحة للفقير، فإن وجود هذه النخلة بركة على هذا البستان، وكون هذه النخلة يباع ثمرها وبعد ذلك يتصدق به على الفقراء، فإن هذا باب من أبواب الخير ووجه من أوجه البر والصدقة والإحسان. وبناء على ذلك فإن هذه النخلة لا أرى أن تزال ولكن تبقى، ولكن إن أحب أن يزيد أهل هذا الميت في البر والخير والصدقة فيتصدقوا بشيء من أموالهم عن ميتهم كان ذلك هو الأفضل. أما الوقف فإنه يبقى كما هو، خصوصا إذا كانت فيه منفعة ومصلحة من إبقائها. فلو أن هذه النخلة مثلا بيعت وعوض هذا الوقف بوقف آخر، ولكن هذا الوقف الحقيقة عند بيع هذه النخلة ربما لا يأتي بشيء، يعني ربما بيعت النخلة بمئة درهم ولكن الريع الذي يخرج من هذه النخلة يفوق هذا المبلغ، ففي إبقاء شرط الواقف ها هنا هو الأفضل وهو الخير. والمسألة تعرض بشكل مفصل على الجهة التي ترعى هذا الوقف، أو يستفتى ويوضح حال هذه النخل ومدى إمكانية نقل هذا الوقف إلى وقف آخر يكون أنفع للميت، فهذه مسألة أخرى. ولكن على حسب ما ذكر الأخ السائل فإن أبقاء الوقف فيه منفعة، إذ أن من أوجه الخير والبر الذي قصده الواقف هو أن يأكل الناس من هذه الثمرة، من هذه النخلة، فيحصل له أجرين: أجر فيما يتعلق بإطعام الطعام، والأجر الآخر فيما يتعلق بفائدة الريع الذي يكون من هذه النخلة ويطعم به أو ينفق به على الفقراء والمساكين من رواد المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لدينا عاملة في المنزل وهذه العاملة ليست مسلمة، فيقول هناك بعض النقاط التي أحب أن أسأل عنها. يقول: أولا مسألة هل يجوز أن نأكل من طعام هذه العاملة، وأيضا يسأل فضل الشيخ عن مسألة المصحف أن تغير مكانه إذا أرادت التنظيف وتحمله من مكان إلى آخر. وأيضا يسأل عن يقول بالنسبة للبس هذه العاملة، يقول أنها لا تتحجب، فهل نلزمها بالحجاب؟
التعامل مع الخدم وذلك باستخدام خادمات غير مسلمات بعهد الأمان عند دخول الدولة هذا مما لا حرج فيه، فيجوز للمسلم أن يستعمل أهل الذمة والمستكتبين ممن يدخلون الدولة بإذن صحيح، فاستخدامهم للعمل هذا مما لا حرج فيه، ويشترط فيهم الأمانة ويشترط فيهم أن يكونوا أمناء. فإذا استقدم وكان هذا من أهل الكتاب، فإن كان هو الذابح وسمى فإن ذبحه هو صحيح، والله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وهذا إن كان هو الذابح. أما إذا جيء بالأكل مذبوحا وإنما هو طبخ هذا الطعام فالحكم لا يتعلق به، لأنه إنما يطبخ هذا الطعام وليس ذابحا لهذه البهيمة. وبناء على ذلك إذا كان صانعا للطعام أو محضرا للطعام فها هنا الحكم الجواز، سواء كان كتابيا أو سواء كان مشركا، إذ أن هذا الأصل فيه الإباحة، وإنما الحكم متعلق فيما يذبحه من الذبائح. أما الطعام المذبوح سلفا أو غير ذلك من الأطعمة فنبقى على الأصل، فالأصل هو الإباحة. إذن إن كان مشركا أو كان كتابيا، ولكن هذا الطعام أنت الذي تأتي به من المسلخ، أو أنت الذي تأتي بالطعام من الأماكن المعروفة، والحمد لله الذبح الموجود في الدولة كله حلال. فإذا جئت بالطعام مذبوحا فما عليهم إلا أن يصنعوا هذا الطعام، وصنعهم لهذا الطعام مباح لا حرج فيه. وأما الجزئية الثانية التي يسأل عنها،
مسألة الشيخ ذكر أيضا اللباس، يقول هل
لا هناك غير اللباس جزئية أخرى أيضا؟
نعم، أيضا الشيخ سأل عن هل يجوز أن نأكل، يقول من طعامها، وهل يقول هل يجوز أن تحمل المصحف؟
نعم،
حتى تنظف المكان.
نعم، أما المصحف فإن المصحف لا يجوز للمسلم أو غير المسلم أن يمسه إلا بطهارة، فالمسلم لا يمس المصحف إلا بطهارة، والطهارة المقصود هنا الوضوء. أما غير المسلم فإنه لا يمكن من مسك المصحف، فإن كان مثل هؤلاء ممن يخدمون في البيوت فإنهم يعلمون ألا يباشروا مس المصحف بأيديهم، وإنما تعلم أنه إذا رأيت المصحف فإنك تمسكيه من وراء الحائل أو تمسكيه بقفاز، ولا تباشر مسك المصحف، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، أي متوضئ. وبناء على ذلك لا يجوز لهم مسك المصحف، ويعلموا إن كانوا في البيوت أن لا يمسوا المصحف، فإن احتاجوا إلى نقله أو حمله فإنهم يعلمون أن لا يباشروا مس المصحف مباشرة. هذا ما يتعلق بلمسهم للمصحف. أما مسألة اللباس فإنه لابد أن يكون هذا اللباس لباسا محتشما، وذلك بستر العورة، وذلك هذه من جملة الأخطاء التي نراها في البيوت، وهو أنهم لا يلزموا هؤلاء باللباس. نعم، أن إذا دخلوا بعهد الأمان جاز لهم أن يدخلوا وأن نستقدمهم، ولكن تبقى العورات محفوظة، وتبقى كذلك الحشمة أيضا محفوظة، فيعلم اللباس المحتشم الذي ليس فيه إظهار للعورات. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي على من استخدم أولئك أن يعلمهم إياها قبل أن يستخدموا، وهذا شرط بينك وبينها في الاستخدام. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من يعاني من كثرة الغازات وخروج الريح، فيقول إذا كان متوضئا وذهب إلى المسجد وفي الطريق يقول أنه خرج منه بعض الغازات، هل عليه أن يتوضأ مرة أخرى للصلاة؟
من يعاني من الغازات، وهذه الغازات تكون دائمة عليه، بحيث أنه كلما توضأ عرضت هذه الغازات عليه، ولا يستطيع أن يرتاح إلا بالتخلص منها. فمثل هذا تعطى له الأحكام المتعلقة بسلس البول. وهناك عدة مسائل لابد أن يتحرز منها عند أولئك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمات ثم نعود لكمال الإجابة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله
يعافيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم. عندي سؤالين بس بشكل سريع، الله يحفظك.
نعم.
توجهت للعمرة قبل أسبوعين، يعني أنا وابني الصغير. نعم. ورحنا للمدينة المنورة، فدخلنا إلى سوبر ماركت كبير اسمه بن داود، فكنا بنشتري بعض الأشياء، ففي اشترينا طبعا كنا بنشتري قصاصة أظافر كمان، فشفت قصاصة أظافر مكتوب عليها 7 ريال، فاحنا اخذناها وقلت له ابني امسكها خلينا نكمل شراء باقي الاشياء. فالمهم ابني كان ماسكها، بعدين بعد شوي هيك دقيقتين قلت له ابني يلا بنروح على الحساب، وين القصاصه؟ قال لي والله ما بعرف وين حطيتها، مش عارف وين. قلت له خلاص طالما في المحل اكيد العامل راح يرجعها، خلينا نروح ناخذ واحده ثانيه. فاخذنا واحده ثانيه ورحنا حاسبنا ودفعنا فلوس الاغراض وكل شيء. فاول ما وصلنا الفندق فتحنا الاكياس والاشياء، والابني بيقول لي والله القصاصه طلعت معي بجيبتي. قلت له كيف هاي؟ قال لي ما بعرف بالغلط يعني. قلت له خلاص بس نرجع هسا على السوبر ماركت بنرجع لهم إياها. فثاني يوم كنا متوجهين إلى مكة، رحنا إلى مكة وخلصنا كل شيء. بعد ما رجعنا كان آخر يوم السفر، وصلنا عند المحل بدنا نرجعه ولقينا مكتوب المحل مغلق، وانتقلنا إلى فرع آخر وكاتبين العنوان. بس أنا كان ما عندي مجال نهائيا إني أروح، لأنه خلاص يعني راح أطير الطيارة بعد ساعتين لازم أتوجه للمطار. ظل عندي فرصة أخيرة كنت بدي أعطيها لأحد المطاعم انه يرجعها يعني يوصلها للسوبر ماركت، بس ما توفقت بهذا يعني ما عرفت احصل حدا انه يوصل لي اياها مثلا المحل، فظلت معي ونسيتها وما زالت موجوده معي، جبتها معي على الامارات. فانا ما بعرف هسه حاليا هل بقدر مثلا ازكي قيمتها مثلا بحساب المحل، او مثلا يعني هي في طريقه معينه مثلا حسب الشارع يعني ايش الطريقه؟
طيب بن داود موجود في كل مكان في مكه، في كل
في مكة والمدينة صحيح، بس طيب. بس يعني أنا ما خطر في بالي أرجعها في مكة في على صراحة،
لكن هم عندهم في كل تقريبا برج من أو مجمع
والله صحيح لك، بس أنا ما خطر في بالي يعني لما رحت على مكة واعتمرنا وخلصنا ما يعني كنت ناسي صراحة. فقلت له بنرجع، وإحنا رجع لما رجعنا المدينة فعلا كنا رجع كان المحل مغلق يعني، ومنتقل لمكان ثاني وما كان عندي وقت أروح. فما بعرف شو في طريقة معينة مثلا، أو هذا الأمانة كيف ممكن نردها يعني، عشان هذا حرام يعني بالنهاية
لازم يكون واضح.
تمام. والسؤال الثاني الله يخليك بشكل سريع، في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما بعرف إذا كان هو حديث صحيح أو خطأ أو ما بعرف يعني، فبقول لك يعني صراحة أنا مش حافظ، بقول لك والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تنبسط الدنيا عليكم. صراحة أنا مو حافظ الحديث، بس ما بعرف إذا مر عليكم في السابق هذا الحديث.
نعم.
فشو صحة هذا الحديث؟ هل هو صحيح أو
إن شاء الله.
يعني الله يجزيكم الخير، جزاكم الله
جزاك الله خير أخي يوسف، الله يحفظك يبارك. أخ أحمد الله يباركك يحفظك، جزاك الله خير. نعم معنا أخ يوسف تفضل. نعم أخ يوسف تفضل على الهواء. نعم 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 جه فضل الشيخ على أو نعيد نعود فضل الشيخ لسؤال السابق لم نكمل الإجابة عليه. نعم. أو معنا نرجع فضل الشيخ لأخ يوسف. نعم أخ يوسف تفضل. نعم أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فيصل تفضل.
الله
يعافيك تفضل، الله يحفظك.
عندي سؤال بخصوص كنت مسافر إلى بلد آسيوي.
نعم.
حصل عندي تأخير بصلاة المغرب بسبب يعني عدم الانتباه لدخول الوقت أو عدم وجود مكان مناسب للصلاة. فلما يعني تذكرت أو وجدت المكان المناسب للصلاة يكون بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، يعني الفرق بينهم تقريبا ساعتين إلا، يعني يكون باقي على صلاة العشاء ساعة. فأنا أصلي يعني المغرب جمعاً مع غصر العشاء. فأنا ما صحت ذلك وما أدري لأن عندي شك يعني المفروض أنتظر إلى دخول وقت العشاء كجمع تأخير.
أنت مسافر؟
نعم.
يعني أنت مسافر لكن ما تعرف إن في أي وقت أي وقت صلين في أي وقت أي الوقتين صليت في وقت المغرب أو صليت في وقت العشاء؟
لا أنا فاتتني يعني تأخرت عن صلاة المغرب يعني دخل وقت المغرب وتأخر.
طيب.
يعني صليت بين المغرب والعشاء يعني الوقت بين المغرب والعشاء.
أي صلاة صليت منهم؟
المغرب والعشاء جمع مع غصر العشاء.
نعم.
يعني باقي ساعة على دخول وقت العشاء.
إن شاء الله.
ما صحت صلاتي لأن أنا عندي شك إن يعني المفروض أنتظر إلى دخول وقت العشاء عشان أصلي جمع تأخير. فما صحت ذلك أو أي هو الأصح يعني.
إن شاء الله. يعني تسأل هل أفضل جمع التقديم أو التأخير؟
إيه ما صحت يعني صلاتي أنا كنت أصلي يعني ما بين الوقت بين المغرب والعشاء يعني.
المهم أنت كنت مسافر في هذا الوقت.
إيه نعم مسافر. جزاكم الله.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ فيصل تسمع إن شاء الله رد. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ يوسف الله يبارك فيك يحفظك جزاك الله خير.
أنا جاني عرض من بنك الإسلامي وظيفتي بتكون خدمة عملاء مساعدة العملاء ويعني أعطى بعض الإعلانات وممكن أتدخل فيها يعني جزء من إعلان عن خدمات اللي ممكن يكون فيها ربا فخشيت يعني إن الراتب بيدخل فيه شيء من الحرام يعني فكنت عايز أسأل الشيخ يعني إذا يعني هل يجوز يعني العمل في هذا العمل يعني في بنك الإسلامي وشكرا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ يوسف تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يسأل عن العمرة يقول ذهب إلى العمرة قبل أسبوعين ويقول كان معي ابني الصغير فذهبنا يقول إلى محل ومتجر قلنا اشتري بعض الأغراض يقول أخذ الابن معه قصاصة أظافر يقول سعرها 7 ريال فيقول أمسكها ثم يقول عندما ذهبنا إلى الفندق يقول اكتشفت أنها مع الابن ولم ندفع يقول قيمة هذه القصاصة فيقول أخذناها وأردت يقول أن نرجعها في مكة لكن يقول لم أجد وجدته مغلق هذا المتجر بعد ذلك فضل الشيخ يقول لم أجد أحد يعني يوصل هذه القصاصة إلى المحل أو المتجر فيقول رجعت الآن إلى الإمارات وهي معي فيقول كيف يعني وصلها أو كيف أرجعها وهل أتصدق مثلا بثمنها
بخصوص هذا التصرف الذي حصل من الابن والخطأ الذي وقع فيه فإن الإثم والحرج مرفوع عنك فإن هذا الأخذ إنما كان خطأ ونسيانا والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذن فهذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الابن فالأمر بحمد الله من حيث الإثم فإن هذا وقع خطأ وما وقع خطأ فالإثم والحرج مرفوع عنه تبقى مسألة كيفية إيصال هذا الحق وهذا المال إلى أصحابه فالأمر سهل بحمد الله هناك كثير من الزوار ممن يذهبون إلى الحرم بإمكانك أنت أن تكلف أحد هؤلاء بشراء هذا الأمر الذي أخذته بالخطأ فيدفع قيمته ثم يرجعه مرة أخرى إلى المحل فبهذا تكون قد دفعت قيمته أو أنك تنتظر إلى أن يتيسر لك وأي واحد يذهب فإنك تكلفه بأن يفعل هذا الفعل في أي من الفروع التي المنتشرة لهذا المحل وبذلك لأن أصول هذه المحلات في الأصل تعود إلى مالك واحد وفي إرجاع هذا المال إليهم إبراء للذمة، أو بإمكانك أن تشتري أي أمر آخر من المحل بنفس هذه القيمة ثم ترجع هذا الذي أخذته إلى المحل، فبذلك تكون قد سددت قيمته. هذا ما يتعلق بإرجاع هذا المال. وإن شئت وهذا المبلغ يسير بإمكانك الآن أن تخرج عنه صدقة إلى أن يأتي الوقت، ولكن لا يعد إخراج الصدقة هنا إبراء للذمة، لأن ذمتك ما زالت مشغولة حتى ترجع هذا المال، ويرجعه متيسر. لكن إن حصل وعرض للإنسان عارض الموت، أو عرض له عارض النسيان، أو أي عارض من العوارض، فدفع هذا المال عن صاحبه الذي لم تتمكن من إيصال المال له هنا مجزئ، والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ للسؤال السابق، مسألة الغازات وخروج الريح إذا كان يعاني منها الإنسان وتوضأ في منزله، خرج إلى المسجد وفي الطريق أيضا خرجت منه بعض الغازات، هل يعيد الوضوء مرة أخرى في المسجد؟
هذه الغازات إن كانت مرضا فإنها تأخذ حكم سلس البول، وحكم سلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك، فإن حكمه أنه بمجرد دخول الوقت فإنه يتوضأ، ولا يضره شيء مما يخرج منه إلا أن يكون إبطال الوضوء بناقض آخر، كأن يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته هنا فقد انتقض وضوءه، لأنه معفو عنه فيما يتعلق بسلس الريح. أما بقية الخارج إن كان ليس مريضا وإنما احتاج إلى دخول الخلاء مرة أخرى ودخول دورة المياه مرة أخرى، فإن وضوءه هنا ينتقض لأجل هذا الخارج لا لأجل سلس الريح. أما إذا كانت الغازات قليلة ونادرة، ففي مثل هذه الحال لو أنه توضأ ثم انتقض وضوءه فإنه بعد ذلك يتوضأ، لأنه في الحقيقة ليس مريضا بسلس الريح، وإنما هذه أحوال عارضة تأتي على الإنسان، فإذا كان هذا الأمر عارضا فإنه يعيد الوضوء. أما إن كان مبتلا بذلك وليس وسواسا، إنما هو ابتلاء بوجود هذه الغازات وهذا الريح، فإنه لا يضره خروج شيء من هذه الغازات إذا توضأ، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أحمد سأل عن حديث والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، يسأل عن صحة الحديث.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وفيه التحذير من فتنة الدنيا ومن فتنة المال. يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر الذي أقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطر هو خطر المال وخطر الافتتان بالمال والدنيا. والله ما الفخر وفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فيحصل في هذا التنافس، فتنافسوا كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم. ففي هذا التحذير من فتنة الاغترار بالدنيا وفتنة المال، وإنما هذه الأموال وهذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء ودار اختبار، وليست دار مقر ودار نعيم، فالنعيم الحقيقي هو نعيم الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الحقيقية ليست في هذه الحياة الدنيا، وإنما هي دار ممر لا دار مقر، وهذا يجب على الإنسان أن يأخذ من هذه الدنيا ما يكفيه للتزود للآخرة، كما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، قال لو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا بالدنيا وأن يجعل عواقبنا إلى خير، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
حيا الله أخصاك.
لو
سمحت، الحين عندنا في ناس في المولات ولا في المستشفيات ولا في الأماكن العامة يكون في مساجد بدون إمام، فالناس تصلي مجموعة وعقب في مجموعة ثانية، فتي أنت بالمجموعة الثانية تحصل ناس يتستننون قدامك، فما في إمكان أنك تلف وتوصل الصف إلا أنك تطوف قدام عديلة، فهل في حرج في هذا؟ أنا أمرك
إن شاء الله.
جزاك
الله خير بدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ فيصل يقول أنهم سافر إلى بلد أسيوي فيقول تأخرت في أداء صلاة المغرب وأنا أقول مسافر، ويقول يعني أنوي الجمع والقصر بين صلاتي المغرب والعشاء، فيقول تأخرت في صلاة المغرب والعشاء، صليت يقول المغرب والعشاء قبل دخول العشاء بقليل، هل هذا الفعل صحيح؟
يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، وجمع التقديم هو أن يوقع الصلاة الثانية في وقت الصلاة الأولى المجموعة، فإن كان إيقاعه لهذه الصلاة لصلاة المغرب والعشاء في أي جزء من أجزاء وقت المغرب أي قبل دخول وقت العشاء فإن هذا الجمع يعد جمعا صحيحا وهو جمع التقديم، وإن كان هذا التأخير لأي وقت من أوقات الصلاة الثانية التي سيجمع إليها فإن هذا الجمع جمع تأخير. فلو أنه صلى مثلا صلاة المغرب والعشاء في آخر وقت المغرب، عفوا في آخر وقت المغرب، نعم، فهنا الجمع يكون جمع تأخير، فلنفترض أنه بعد الأذان بنصف ساعة أو أكثر أوقع صلاة العشاء في وقت صلاة المغرب فإن هذا الجمع جمع صحيح، لأن هذا الجمع وقع في وقت صلاة المغرب فهو جمع تقديم، وإن أوقعه في وقت أوقع المغرب في أي وقت من أوقات صلاة العشاء فهو جمع تأخير، والعلماء عندهم قاعدة في ذلك حتى يرتاح الأخ السائل، وقت الصلاتين هو وقت واحد، وقت الصلاتين التي يجمع فيها وقت واحد، فسواء أوقعتها جمع تقديم أو جمع تأخير فكل ذلك يعد وقتا لأداء هاتين الصلاتين، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ يوسف يقول عرض علي عمل يقول في بنك غير إسلامي، يقول في خدمة العملاء، ويقول من ضمن العمل أن يقول تكون هناك إعلانات لبعض الخدمات التي فيها ربا، فيقول هل هذا العمل جائز؟
يظهر أن هذا العمل عمل غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن آكل الربا فقط، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم في الإثم سواء، فالربا لا يجوز التعامل سواء كان أكلا أو شهادة أو كتابة، وهؤلاء إنما هم شهود على هذه المعاملات الربوية، أو كتاب لهذه المعاملات الربوية، أو دعاة إليها، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس مع ذلك أن كل من يعمل أنه واقع في الحرام، هناك بعض الأعمال استثناها أهل العلم، لأنها تتعلق بمصالح أخرى غير مصالح البنك، كمن يعمل في ما يسمى بحماية البنك، فهؤلاء لا تعلق لهم في الأصل بمعاملات البنك، وإنما هم حفاظ للمال العام، حتى وإن كانت هناك معاملات محرمة، إلا أن الأصل في ذلك أن أموال الناس محفوظة، ولا بد لأحد أن يحفظ هذه الأموال. فمثلا أولئك الذين يعملون لحفظ المال العام، سواء كان هذا في بنك ربوي أو غير ربوي، يظهر أن هذا مثل هذا العمل جائز، لكن السؤال الذي سأل عنه الأخ السائل يظهر منه عدم مشروعية هذا العمل، ولا أقل أن يكون في ذلك شبهة ظاهرة في هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والحمد لله.
بارك الله فيكم. الشيخ أبو بدر يقول: هناك يعني بعض الأماكن العامة أو الأسواق يقول توجد فيها مصليات، وهذا المصلى لا يوجد فيه إمام، فيأتي الناس يصلون مجموعات، ففي بعض الأحيان يقول نأتي لنصلي نجد ناس يتسننون يصلون الراتبة والسنة، فيقول ما حكم أن نمر من أمامهم حتى ندخل مع الجماعة؟
المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمصلي حرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. فالأصل أن المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن المصلي له حرمة، ومن حرمة المصلي عدم المرور بين يديه، لكن العلماء استثنوا من ذلك وجود الحاجة الشديدة التي لا يمكن منها إلا المرور بين يدي المصلي، كالزحام الشديد خصوصا في المساجد الممتلئة الكبيرة التي لا يمكن له أن يبقى إلا أن يمر بين يدي المصلي، وليس له من طريق إلا المرور بين يدي المصلي. فهنا لو وجدت الحاجة الظاهرة فإنه لا حرج في ذلك، كمثل الصلاة في الحرم، فأحيانا لا يمكن لك أن تمر إلا بالمرور بين يدي المصلي، لكن إذا كنت تستطيع أن تتحاشى ذلك فنبقى على الأصل، والأصل هي حرمة المرور بين يدي المصلي، ولكن إذا كان في ذلك مشقة عسيرة ولا يمكنك أن تصل إلا بالمرور، فتستطيع أن تجعل شيئا يحول بينك وبين المرور بين يديه، كان يكون عندك مثلا، كان يكون هناك كرسي وتستطيع أن تضع الكرسي كسترة له، وأنت تمر من خلف الكرسي، أو تكون هناك بعض الستر الموجودة في المصليات فتضع السترة أمامه وتمر أنت من خلف السترة، أو تتحاشى المرور بين يديه وإنما تمر على أطرافه، فهذا الذي ينبغي، وينبغي أن تحترم حرمة المصلي ولا يجعل ذلك سببا لاستحلال المرور بين يدي المصلي، ولكن إن وجدت الحاجة الشديدة التي لا يمكن من خلالها إلا المرور بين يدي هذا المصلي فنرجو أن يرتفع الإثم والحرج عن المار، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الكسل وعدم ممارسة الرياضة، خاصة إذا كان الشخص يعني به أمراض وعدم ممارسته للرياضة يضر بنفسه وبدنه؟
الله جل وعلا جعل هذا الجسد أمانة عندنا، فهذه الجوارح قد استأمنها الله جل وعلا، استأمننا عليها، فالقدمين واليدين والعقل وهذه الجوارح كلها أمانات عندنا، ويجب على الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة ولا يضيعها، ومن وسائل حفظ هذا الجسد هي ممارسة الرياضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ففي ممارسة مثل هذه الرياضات حماية للجسد ودفع للأمراض عنه وتقوية لهذا البدن. وشأن المسلم أن يكون قويا في إيمانه، قويا في بدنه، قويا في عقله، ومثل هذه الأمور تكون سببا في الحفاظ على الجسد. وكذلك أيضا ربنا جل وعلا أمرنا أن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وكون الإنسان لا يمارس ما يعين جسده على الطاعة وعلى السلامة هذه من جملة الأخطاء. ولكن لا نقول أنه وقع في أمر محرم، ولكنه فعل أمرا لا ينبغي له أن يفعله، لأن وسائل حفظ الجسد قد يكون بغير ممارسة الرياضة. فلو أنه أخذ بعض الأدوية فإن هذه الأدوية قد تكون سببا في سلامته، وهي سبب في علاجه. ولكن ممارسة الرياضة والحفاظ على الجسد لا شك أنه أمر محبب في الشرع، ودعا إليه الشرع، وجعل خلاف ذلك أقل شيء يمكن أن يقال أنه من جملة المكروهات ومن جملة الممنوعات. ولكن التحريم هذه مسألة أخرى تتعلق بحال الشخص، كأن يكون التوجيه إليه أن لا يأكل نوعا معينا من الطعام، فإن أكله فإنه سيؤدي به إلى الإفضاء إلى الموت. فإن كان هذا الطعام يفضي إلى الموت مباشرة لا يجوز له أن يأكل هذا الطعام. أما إن كان سببا فإنه يبتعد عنه، وبقدر إيذائه يكون وجوب الابتعاد عنه. الشاهد أن تقوية الجسد وحماية هذا الجسد من الأمراض لا شك أنه أمر يدعو إليه الشرع ويدعو إليه العقل، وفي ذلك حفاظ على الجسد الذي أمرنا الله جل وعلا أن نحافظ عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.